أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع فقه الصيام، ونحن مع آخر يوم من شعبان، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى هو أول رمضان بحساباتنا الفلكية هنا في هذه البلاد. ومع قدوم هذا الشهر ينبغي أن يتناسى الإنسان أحزانه وواقع المسلمين المرير، ويقدم تهنئة للمسلمين كهذه التهنئة التي هنأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام رمضان وعلى قيامه، ونسأله القبول. وحيث أقدم تلك التهنئة لعالمنا الإسلامي الافتراضي، الافتراضي، فهي مشفوعة بأحزان هذا الواقع وبأحوال المسلمين في كل مكان، إن كان في غزة، فلسطين، أو كان في سوريا، أو في العراق، أو اليمن الجريح، أو السودان الشقيق، وآهن على ما يحدث في السودان. ومع ذلك فهناك تكتيم وتعتيم حتى ينتهي المتآمرون من مهمتهم في القضاء على هذا البلد الطيب، البلد الهادي الوديع يقضى عليه في غيبة من الوعي، فيقتل رجاله وتغتصب نساؤه وتسلب أمواله وتنتهك حرماته. وآه على أهلينا في مصر وما وصلوا إليه من غلاء وبلاء وبعد عن الدين وخنوع للظالمين. تهنئة مشفوعة بالمواساة، وأمتنا وعالمنا الإسلامي اليوم يودع علما من أعلامها رائدا من روادها، يودع واحدا من علماء الإسلام كان عمادا في الصحوة الإسلامية، وكان رجلا بأمة صاحب عزيمة وهمة، أحيا أمة في حينه، فكان من رواد الصحوة الأوائل. إنه شيخنا وشيخ شيوخنا فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي، والذي تناسيناه مع طول عمره وزيادة مرضه، فالرجل قد أبلى بلاء حسنا، وكان من وراء تلك الصحوة في الإسكندرية خاصة وفي مصر عامة. اليوم يترجل الفارس ويلقى ربا كريما مع نهاية شهر شعبان ورفع الأعمال، ترفع روحه إلى بارئها. مات الشيخ المحلاوي بعد طول جهاد وابتلاء وصدع بالحق، عاش فقيرا ومات فقيرا. يسكن في غرفتين فوق سطح عمارة. مات الشيخ المحلاوي عن عمر يناهز 98 عاما بالميلاد، ويتجاوز 100 عام بالهجر، كما هو معلوم كل 33 سنة بالميلاد تعمل سنة هجرية. عنده 33 سنة ميلادي يبقى 34 هجري. 66 ميلادي يعني 68 هجري. 98 ميلادي يعني 101 هجري. سبحان الله، قدر له طول العمر وظل إلى آخر رمق يستطيع أن يتكلم فيه وأن يدعو وأن يبين، وحتى وهو على فراش مرضه كان الشيخ يبين ويصدع بالحق. صدع بالحق أيام طواغيت مصر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته ورزقه الفردوس الأعلى ورزقه الله جل وعلا حسن الجوار وحسن الدار رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن العين لتدمع إن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراق شيخنا لمحزونون. سبحان الله، توافق قدرا مع القراءة أن أقرأ سورة الفجر وفيها يا أيتها النفس الطيب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله عز وجل أن يتغمد شيخنا برحمته وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. آمين. أخوة الإسلام، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مضى بنا الكلام في بيان الحكمة من النداء الخاص يا أيها الذين آمنوا، وشرعنا نتحدث في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فتناولنا من ذلك قدرا من الأحكام. ابتدأناها بتعريف الصيام على أن الصوم لغة الإمساك، واصطلاحا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وبينا أقسام الصوم، فينقسم الصوم باعتباره مأمورا به أو منهيا عنه شرعا إلى قسمين: الأول الصوم المأمور به شرعا نوعان: صوم مفروض على الأمة، وصوم مفروض على الأفراد. فالمفروض على الأمة بأصل الشرع وبغير سبب من المكلف هو صوم شهر رمضان المبارك، فهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل خال من الأعذار. وصوم آخر مرتبط بالأشخاص من حيث أوجبوه على أنفسهم، إما بنذر وإما بكفارات، أو يكون قضاء لصوم مفروض أفطر بسبب سفر أو مرض، أو أفطرته امرأة بسبب حيض أو نفاس، أو بحمل ورضاع، وإن كان الحمل والرضاع فيه التخيير بين القضاء والفدية. فهذا الصوم الواجب أو المفروض. وأما المستحب فهو قسمان أيضا، ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين يصوم لله صياما مطلقا كالنفل المطلق في الصلاة، أو ما كان مقيدا بزمن معين مسنونا عن النبي صلى الله عليه وسلم كصوم الست من شوال والاثنين والخميس ويوم عرفة ويومي تاسعاء وعاشوراء والأيام القمرية من كل شهر ونحو ذلك. والنوع الثاني من الصيام هو المنهي عنه شرعا، والمنهي عنه شرعا نوعان: محرم، وذلك كصيام يومي العيدين، صيام يومي العيدين، وصوم مكروه، حيث يكره صيام يوم عرفة للحجيج وإن كان سنة في حق بقية الأمة وله مناقبه وفضائله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله عز وجل أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، لكن يكره للحجيج من باب أنهم يحتاجون إلى التزود على طاعة هذا اليوم من دعاء تهليل وتلبية ونحو ذلك. ويكره صيام يوم أيام التشريق إلا لمن عجز عن ذبح الهدي فيكون البديل إما السابع والثامن والتاسع وإما أيام التشريق الثلاثة لتحديدها بأنها في الحج. وفي المكروه أيضا يكره صيام الدهر كاملا، الإنسان الذي يصوم دائما لا يفطر لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ويكره صيام يوم الجمعة منفردا دون أن يسبقه بيوم أو أن يلحقه بيوم. ويكره صيام يوم السبت منفردا لتعظيم اليهود له، ويكره صيام يوم الأحد منفردا لتعظيم النصارى له، ويستحب الجمع بينهما لمن شاء كأن يصوم السبت والأحد مجتمعين. وهذا من التنويع في صيامه عليه الصلاة والسلام. فهذا في باب المنهي عنه من الصيام ما بين محرم ومكروه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لما له من فضائل كثيرة شهدت بها نصوص القرآن والسنة، فلا تجد عبادة أضافها الله عز وجل لنفسه كعبادة الصوم. ففي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المشاق، والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والصوم من الأعمال التي وعد الله تبارك وتعالى فاعلها بالمغفرة والأجر العظيم. والصوم كفارة للذنوب والخطايا، والصوم جنة وحصن من النار، والإكثار من الصوم سبب لدخول الجنة، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ومناقب الصيام وفضائله لا تكاد تعد ولا تحصى. ولفتة حول الحكمة من تشريع الصيام: لما كانت مصالح الصيام مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. فالصيام له حكم عظيمة وفوائد جليلة، ومنها أنه وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل كما سنبينه إن شاء الله، وإشعار الصائم بنعمة الله تعالى عليه، وتربية النفس على الإرادة وقوة التحمل، وفي الصوم قهر للشيطان، والصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين، والصوم يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة بفضل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا الصيام له أركان وله واجبات وسنن ومستحبات. أركان الصيام: الإمساك عن المفطرات، فيجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية. ولئن كان الصوم في أساسه كفا عن الحلال فهو من باب أولى أن يكون كفا عن الحرام، فلا يصومن صائم عن طعام حلال وباله يكون من الحرام. هذا سحت أو رشوة، وهذا ربا، وهذا اختلاس، وتلك سرقة، إلى غير ذلك من المحرمات يفعله الناس بقصد التوسعة على أنفسهم وذويهم في رمضان. فإن كان موظفا يقبل الرشوة ليوسع على نفسه في رمضان، وإن كان صاحب مال يذهب إلى البنك فيأتي بشيء من الرصيد أو بشيء من الفائدة الربوية ليوسع على أهله وذويه في رمضان إلى غير ذلك، أو أن يكف عن شراب حلال وهو الماء الزلال أو الماء الزلال ويفطر على مشروب حرام مدخن أو نحوه. المدخن هو الشائع، يفطر على شيشة، يفطر على سيجارة، إن كان في السيارة يفطر على سيجارة، إن كان في المقهى يفطر على شيشة، وإن كان من أبناء الذوات يفطر على حاجة ثانية من أشد حرمة كالمسكرات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل يصوم عن زوجته في الحلال ويمتع نظره بالحرام، صديقات العمل، النساء في الشوارع وفي المواصلات، أو في الأفلام والمسلسلات، أو في المواقع والشات، فأي صيام هذا؟ هذا الذي يحلو لي أن أسميه بالصيام الأمريكاني. أقول نحن نحتاج أن نصوم صياما ربانيا لا صياما أمريكانيا. والركن الثاني في الصيام استيعاب زمن الإمساك، فبداية زمن الإمساك يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الصادق، وذهب إلى هذا عامة أهل العلم، فمن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فعليه أن يلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بطل صومه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وأما نهاية زمن الإمساك والأحكام المتعلقة به فذلك بغروب الشمس، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر والنووي. وإذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به فرأى الشمس لم تغرب، إذا غربت الشمس وأفطر الصائم ثم أقلعت به الطائرة وارتفعت ورأى الشمس لم تغرب فإنه لا يلزمه الإمساك، وصومه الذي صامه صحيح. وبه أفتى الشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن باز وابن عثيمين. وفي السفر لما الإنسان يسافر له رخصة الفطر، خاصة في مثل السفر لهذه البلاد، واحد جاي كندا جاي أمريكا، ده مثلا يبقى واقف في المطار، مطار القاهرة، باقي خمس دقائق على غروب الشمس، أو أقلعت الطائرة وكان باقي دقائق، وسبحان الله هو ينتظر هذه الدقائق فلا تنقضي، لأن كل ما تمشي بالطيارة يجد الشمس طالعة ويجد اليوم يمتد، وبعد ما كان اليوم مثلا بضع عشر ساعة يزيد. احنا مثلا ممكن نطلع وقت الضحى او وقت الفجر في مصر او من تركيا، ونيجي نصلي هنا الظهر والعصر ويكون مر علينا نحو 14 ساعة في السفر. فيبقى ده لو حب يصوم هيصوم ازاي؟ يعني هيصوم يومين متتابعين؟ هذا يرحم نفسه ويفطر، يأخذ بالرخص، لأن المسألة شديدة. الناس اللي بتصوم 18 ساعة بيشق ذلك عليه، في بلاد بتصل لغاية 20 ساعة. إنما ده الحكاية هتفتح معاه. ومع ذلك فالفقهاء يتكلمون على مثل هذه الصور التي تحدث للناس. فأنت مثلا في المطار ولسه تقلع الطائرة وحان وقت المغرب تفطر، بعدين الطيارة فوق هتشوف الشمس طالعة، الله طب أنا اتحسب لي اليوم ده ولا لسه؟ طب والشمس دي هتغرب إمتى؟ هتلاقيها لسه فين لما تغرب؟ فقال لك لا، هو كده صيامه صحيح وإفطاره صحيح ورؤيته لطلوع الشمس مع إقلاع الطائرة لا يلزمه معه الإمساك، فصومه الذي صامه صحيح. وما يعتبر في وقت الفطر للمسافر في الطائرة، من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطلع بواسطة الساعة أو التلفاز أو غيرهما على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريب منه في سفره قد دخل، لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها، فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها. هتطول الحكاية، هيشق على نفسه، هو عمل في نفسه كده، أعرض عن الرخصة. وبه أفتى جمع من العلماء المعاصرين، شيخ عبد الرزاق عفيفي وابن باز وابن عثيمين عليه أصحاب رحمة ورضوان.
ممكن توضح الشيخ الأخير هذه الفرق؟
ركب الطيار في الساعة اللي في إيده هيحين الفطر الساعة السادسة مثلا، السادسة مساء، ده الوقت اللي بيفطر عليه هو قبل السفر. فتح نافذة الطائرة، شاف الشمس طالعة موجودة، بس الساعة ست ده الوقت اللي بفطر عليه كل يوم. ينبغي في هذه الحالة أن يبقى حتى تغرب الشمس.
وإذا لم تغرب يعني كان
هيظل مستمرا معها، يا إما يأخذ بالرخصة ويروح ناوي الإفطار، أو كان ينويه من قبل صعود الطائرة، لأنه فعلا ممكن تمتد به الحكاية إلى عدد من الساعات يتجاوز 20 ساعة بكثير. فكنا نقول لمن يعني يسمع الكلام، يا أخواننا في مثل هذه الأسفار ما ينبغي أن نصوم. واحد مسافر من بلاد العربية دي لغاية كندا لغاية أمريكا، لا، المسألة فيها مشقة غير عادية، ساعات طويلة ممكن توصل ل 27 ساعة، والشمس تبقى ما شاء الله كالشرارة ولا تكاد تغرب. ففي مثل هذا تكون الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هو قال لا والله أنا يعني أنا أصوم ولست معرضا عن الرخصة، يبقى هيتحمل حكاية فروق التوقيت. ده احنا في البلد الواحد بنقول حان الآن وقت الفطر في القاهرة وعلى السادة المقيمين خارج حدودها مراعاة فروق التوقيت، فبيجي لك 10 دقائق فرق ما بين القاهرة والإسكندرية وما بين القاهرة وأسوان، وفي البلد الواحد. لما ده انتقال من قارة لقارة، فبالتالي بيكون في عدد من الساعات. ويجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أي مكان كان، سواء طال النهار أم قصر. إذا كان الليل والنهار يتعاقبان خلال 24 ساعة، لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز له الفطر حينئذ، ويقضي المفطر في أيام أخرى يتمكن فيها من القضاء. وبهذا أفتى ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي. كيفية تحديد زمن الإمساك في البلاد التي يخرج فيها الليل والنهار عن الزمن المعتاد؟ فمن كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في 24 ساعة كبلد يكون نهارها مثلا يومين أو أسبوع أو شهرا، في الكلام ده في أكثر من ذلك. في بلاد قريبة منا هنا تسمى مناطق القطبية، السنة عبارة عن يومين، ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل. طب ودول إن شاء الله يصوموا إزاي؟ وبعدين برضو فيما هو دون ذلك، يعني زي البلاد اللي فيها 20 ساعة نهار وساعتين ليل. فاجتهد العلماء في مثل هذا بأنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره، بأن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادا على أقرب بلد منه يكون فيه ليل ونهار ويتعاقبان في 24 ساعة. وبهذا أفتى ابن باز وابن عثيمين وغيرهما، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي. في بلاد كده في شمال أوروبا تصل 20 ساعة نهار، فقالوا شوفوا أقرب بلد ليكو بيصوموا 17 ساعة 18 ساعة ممكن تصومون عليه. وطبعا البلاد اللي فيها ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار هم بيعملوا نفسهم ليل ونهار، يعني صناع في الستة اللي هم نهار يروحوا مظلمين كده كل 24 ساعة، يروحوا عاملين حاسبين النهار على 24 ساعة ويخلوا مثلا نصفه ليل ونصفه نهار بطريقة صناعية. فعلى هذا النحو يمكن أن يكون الأمر في الصيام وفي الصلاة أيضا. الإجماع في أحكام الصيام، أجمع علماء الإسلام على أن صوم رمضان شهرا كاملا فرض، وأن منكره كافر، وأن منكره كافر. وأما تاركه بلا إنكار فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الإسلام، من كبائر العظام. لو قورنت بالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس لكان فطر يوم من رمضان أشد من هذه الكبائر. يعني لكم شوفوا يعني نظرة المجتمع لو واحد قتل نفسا، لو واحد زنى بامرأة، لو واحد شرب خمرا، يعني ممكن رجل يقولوا له ابنك بقى يقعد في البار وبيشرب خمر، أوه بالنسبة له يعني شيء قاتل، يعني ممكن يروح فيه. أو الولد فسد وبيزني وكذا، برضو شيء فظيع. وبعدين أصله ابنك النهاردة ما صام شيء أول يوم في رمضان، أو أفطر النهاردة من رمضان، ليه كده يا ولد؟ ليه كده بس؟ كما لو كان يعني جاء الذباب على وجهه فأطاره. لا، مقاييس وحشة، مقاييس مختلة. فطره يوم من نهار رمضان أشنع من الزنا ومن القتل ومن السرقة. هو الذي لو سمع أنه مد إيده سرق محفظة فلان أو أخذ فلوسا من صديقه أو كذا، مصيبة كبيرة في العيلة. إنما فطره في رمضان كأنه شيء عادي، يعني زي ما بنمشي كده في شوارع تركيا رجالا ونساء مدخنين، وفي نهار رمضان مقاهي مفتوحة والمطاعم مفتوحة. طبعا هي العلمانة عملت في الناس كتير، ده 100 سنة، من 1924 ل 2024. مئة سنة كاملة العلمانة عملت كتير، واللي بحاول يعملوا تيار الديني في تركيا زحف السلحفاه، فتحوا لنا الجوامع، قالوا المرأة اللي عايزة تغطي شعرها وتتحجب تغطي، يعني العلمانية متوغلة. فعشان كده مظاهر الفساد كثيرة، والمقاييس خلاص الناس اعتادت على مثل هذا. ايه يعني لما يفطر في نهار رمضان؟ لا والله، ده فطر في نهار رمضان مصيبة المصائب. لمن أفطر في نهار رمضان عمدا كان العلماء يشكون في إسلامه ويتهمونه بالزندقة والانحلال. لكن المقاييس والعياذ بالله في بلاد المسلمين مختلة. يعني عندك مثلا لو حبينا نضرب مثال للاختلاف في الموازين، التعامل بالربا والوقوع في الزنا. واحد إنسان محترم من عيلة يعني، وبعدين غلبته شهوته ووقع في الزنا وفضح، شافوه وهو طالع من بيت أو من الحاجات اللي هي العامة دي، بيوت الدعارة أو كذا، أوه طبعا بيسقط من عين المجتمع، ازاي انسان زي ده محترم وله وظيفه معتبره ومن عيله كبيره وبعدين يقع في هذه المصيبه؟ وتعالى الواحد تاني من نفس العيله ونفس الوضع، ورايح جاي على البنك يتعامل بالربا اخذا وعطاء، وظيفه. ومرتبات البنوك عندنا كانت حاجه يعني تلوح بالنسبة لغيرها. في الوقت اللي كان مثلا واحد ياخد له مرتب 1000، تلاقي الموظف في البنك ياخد 15. بكلمك على فترة قديمة كده في الثمانينات والتسعينات. ففلان بيه في البنك الفلاني. ها طيب، ايه المقاييس المختلة دي؟ يعني فلان بيه ده لما زنى سقط من عين المجتمع، ولما بيرابي لا، دي حاجة كبيرة قوي. إنسان وجيه من وجهاء المجتمع. طب وفي نظر الشرع
درهم ربا أشد من 36 زانية. درهم ربا أشد من 36 زانية. لا ده هو زنى مرة واحدة وسقط من عين المجتمع وبيتعامل بالربا طول حياته. شفتوا المقاييس؟ صوم رمضان فرض ومنكره كافر. أجمع العلماء على أن وقت انتهاء الصوم بغروب الشمس، سواء سمعت الأذان أو لم تسمع الأذان، لكن بيبقى سماع الأذان زيادة تأكيد. النية في الصوم: من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصيامه تام. ما في حاجة اسمها يوم زي النهاردة وروح واقف كده يا رب نويت أصوم شهر رمضان بكامله وبتمامه وكماله واقبل مني، والكلام ده بينزل في المواقع. لا، ما فيش حاجة اسمها صيام نية جماعية كده على الشهر كله، إنما يجمع النية ويعزم عليها في كل ليلة. صلى العشاء والتراويح وراح ينام، يضع في حساباته انه هيصحى يتسحر عشان يصوم بكره. هذه نيه. صح ولا الوقت الزنا وما استحرش فكف عن الطعام والشراب، هذه نيه، ونيته ليس شرطا ان يتلفظ بها. المهم لا يطلع عليه الفجر الا ونيته منعقدة على أنه سيصوم غدا، أول يوم من رمضان، ثاني يوم، لغاية 29 لغاية 30، هذه نيته في كل ليلة. ومن لم يجمع النية فلا صيام له. من لم يجمع النية فلا صيام له. ودي تفرق عن النفل. في النفل صحي، مش واخد باله أن النهاردة مثلا الاثنين وهو متعود يصوم الاثنين والخميس، وراح مريح وقت الضحى دلوقتي صحيح على أذان الظهر، قالوا له ده النهارده الاثنين، الله ده انا كنت لسه هفطر، طيب خلاص، فيتم صومه. لكن في الفريضه لابد ان يجمع النيه ايه قبل الفجر. فمن نوى الصيام كل ليله من ليالي شهر رمضان فصيامه تام. والنوم في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكنه مخل بحقيقته. ولو أدى إلى تأخير صلاة عن وقتها أو فوات جماعة فهو أمر عظيم، كثير من الناس في رمضان يسهر بالليل، الناس العاديين سهران، سهرات عادات وزيارات وفسح وتلفزيون ودلوقتي مواقع وحاجات كده، وبعدين ينام نهار رمضان. اهو دي من ضمن الموازين المختلة. فضياعه لفريضة من فرائض الصلاة أشنع عند الله من فطره طوال رمضان. أشنع عند الله من فطره طوال رمضان. حتى الشباب الملتزم يروح واخد لي طول الليل تهجد، وبيجي يروح مضيع الفجر، يضيع الظهر، يضيع العصر. مين قال لك تعمل كده؟ اترك التهجد واترك التراويح ولا تضيعش فريضة من الفرائض. في طبقة من الطبقات في مصر وفي غيرها ما بيشوفوش الشمس في شهر رمضان، ليله سهران ونهاره نائم، يصحوه على أذان المغرب عشان يفطر، عشان بسلامته ما يحسش بتعب الصيام. ودول زي حكاية الممثلين طول الليل في المسرحيات شغالين من طول الليل من بعد العشاء لغاية الفجر، ويناموا امتى؟ يناموا من الفجر لغاية المغرب، وبعدين يقوموا ياكلوا لقمه ويشتغلوا في المسرحيه ثاني يوم، وتقعد المسرحيه ممتده سنه واثنين وثلاثه عشان الناس تنبسط. يا جدعان هتضيقوا على الخلق ليه بس؟ فالنوم في نهار رمضان يعني في شيء منه مسنون، ممكن تنام نومة القيلولة تعينك على قيام الليل، لكن اللي بيطيل النوم في نهار رمضان هذا مكروه من مكروهات الصيام ويفسد عليه حقيقة الصيام. اللي مفروض مثلا معاه طاعات أخرى، الصلوات المفروضة والنافلة، قراءة القرآن وأنواع من الطاعات، لكن في الفقه يقولون إذا نام في نهار رمضان فصومه صحيح. والنية في صوم النذر والكفارة يشترط فيها ما يشترط في صيام الفرض، يجمعها قبل الفجر يعني. أما النية في التطوع فهي على نحو ما علمت تجزئك إلى وقت الزوال. وأجمع العلماء على أنه ينبغي أن يمسك عن كل المفطرات، فيجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من جميع المفطرات كالأكل والشرب والجماع. وأما ما يدخل الجوف من غير قصد ولا اختيار منه كغبار الطريق وغربلة الدقيق وبلع الريق أو دخول ذبابة أو حشرة إلى حلقه بغير تعمد منه، طبعا محدش هيتعمد حاجة زي دي، فإن هذا لا يفطر الصوم في الجملة، فإن هذا لا يفطر الصوم في الجملة. أو أن يخرج منه دم من الأسنان مستيقظا كان أو نائما فإنه لا يفسد صومه. وما يستطيع الاحتراز منه فينبغي أن يحترز منه. ولو تجشأ شيئا فخرج شيء إلى الحلق لا يفسد الصوم طالما لم يرجع إلى حلقه مرة أخرى. وفي شروط الصيام يشترط الإسلام، لأنه لا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه إن أتى به، ولأن الكافر ليس من أهل القربات، وإن كان سيحاسب على كل شيء، تركه الإسلام وتركه شرائع الإسلام. وحكم قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره، إذا أسلم الكافر الأصلي يعني غير المرتد فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره، وذلك في الجملة ونقل العلماء الإجماع على ذلك. حكم قضاء الكافر ما فاته من شهر رمضان إذا أسلم أثناء الشهر، إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية التي سبقت إسلامه، حيث الإسلام يجب ما قبله ويتم صومه. أسلم في نصف رمضان يبقى عليه النصف الثاني، والنصف الأول معفو عنه، وعلى هذا اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقالت به طائفة من السلف. صوم الكافر لما بقي من أيام شهر رمضان إذا أسلم أثناءه، عليه أن يصوم ما بقي من الشهر، نقل العلماء الإجماع على ذلك. أسلم في نهار رمضان، جانا وإحنا بنصلي الجمعة مثلا واحد قال أنا جاي أعلن إسلامي في الجمعة الأولى الثانية الثالثة من رمضان، نقول له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم، يجب عليك أن تمسك بقية اليوم. فإذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزم إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاء، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. إسلام الكافر المرتد، نعوذ بالله، حكم قضاء المرتد للصوم الفائت زمن ردته إذا أسلم. واحد أسلم أو كان مسلما وارتد، دخل في ظاهرة الملحدين شوية، دخل مع عبدة الشيطان شوية، أي حاجة من أنواع الردة الموجودة في الدنيا وما أكثرها، وكما قال القائل ردة ولا أبا بكر لها. إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. قضاء المرتد ما عليه من الصوم قبل ردته إذا أسلم. إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يجب عليه القضاء، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. حكم من ارتد أثناء صومه بطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد فأسلم، نص عليه الشافعية والحنابلة. إما أول شرط في شروط الصيام الإسلام، وشوية التفصيلات دي والأحكام تابعة له. الشرط الثاني البلوغ، فيشترط لوجوب الصوم البلوغ، وإن كان ينبغي أن يربى الصبي على الصوم قبل أن يبلغ، بقى عنده 8 سنين يصوموه أول يوم في رمضان، 9 يصوموه 3 أيام في رمضان، 10 يصوم نص رمضان أو 3 أرباع رمضان، كل رمضان تدريبا، خلاص شافوه أنه يعني مش بيقع من طوله هو صايم يكمل لغاية لما يبلغ الحلم. لكن الفرض وما يترتب عليه من أحكام مع بلوغ الحلم، والإجماع على ذلك من جمع من العلماء. قضاء البالغ لما فاته قبل البلوغ لا يجب على البالغ قضاء ما فات قبل البلوغ، لأنه كان تطوعا وكان تدريبا وتهيئة، نقل الإجماع على ذلك النووي. أمر الصبي بالصوم، إذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعوده. إنما الستات يختيه ابنك الصغير فصايم وماله ويصومش ليه، مدام قدر يصوم ومقعش من طول يصوم. إنما عندنا سن الطفولة دلوقتي وصل لغاية 18 سنة. فإذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعوده، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، وبه قالت طائفة من السلف. حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، سواء كان قد صامه أم أفطره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول أكثر العلماء. حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر، إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يلزم أن يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن عثيمين. الشرط الثالث العقل، اشتراط العقل، اشترط لوجوب الصوم العقل. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد ومحمد بن مفلح وإبراهيم بن مفلح، لأنه زوال العقل بالجنون، يعني الله عز وجل إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب، يعني العقل عندنا هو سبب من أسباب التكليف، فلا يجب الصوم على المجنون كما لا يصح منه. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي ابن تيمية. حكم صوم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان لزمه أن يمسك بقية اليوم، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. حكم القضاء على المجنون إذا أفاق المجنون، في نوع من الجنون صاحبه يفيق منه مثل المرض، فإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الجنون، سواء قل ما فاته أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثناء، هو مذهب الشافعية والحنابلة، هو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن باز وابن عثيمين. حكم صوم من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فإن صومه لا يصح، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. حكم قضاء من كان صائما فأصابه الجنون، من كان صائما فأصابه الجنون فلا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم. في نوع أقل من الجنون اسمه العته، وصاحبه يقال عنه المعتوه، والمعتوه نوع من نقصان العقل من غير جنون أو دهش. فالعته اصطلاحا آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل فيشتبه بعض كلامه، يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه كلام المجانين. ولذلك اللي مثل هذا لما يخرف في الكلام انت في ايه، انت معتوه ولا ايه؟ حكم صوم المعتوه الذي اصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون لا صوم عليه وليس عليه قضاء. نقل الاجماع على ذلك ابن عبد البر. ومثله المخرف إذا أصابه الخرف، فالخرف هو فساد العقل من الكبر، لك فلان كبر وخرف. حكم صوم المخرف، ليس على المخرف صوم ولا قضاء، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين. زوال العقل بالإغماء، حكم من نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار، إذا استوعب الإغماء جميع النهار أي أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فلا يصح صوم، وعليه قضاء هذا اليوم، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. حكم من نوى الصوم ثم أغمي عليه جزءا من النهار، إذا أغمي عليه ثم أفاق جزءا من النهار ولو للحظة فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، هو مذهب الشافعية والحنابلة. حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنجي، معروف البنجي في العمليات، عنده عملية صغيرة أو عملية كبيرة، من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج فحكمه حكم الإغماء. فقدان الذاكرة، من أصيب بفقدان الذاكرة نسأل الله العفو والعافية فلا يجب عليه الصوم، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. الشرط الرابع من شروط الصيام الإقامة. الإقامة يعني مقيم، مش الإقامة اللي هي بتعملها أنت عشان تقيم في بلد، لا، يجب الصوم على المقيم. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، بما معناه أن المسافر لا يجب عليه ما يجب على المقيم، وهذا يحتاج إلى تفصيل بعد إن شاء الله. خامسا في شروط الصيام القدرة على الصوم، حيث لا يجب الصوم إلا على القادر. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن تيمية وابن مفلح. سادسا من شروط الصيام الطهارة من الحيض والنفاس عند المرأة، فلا يجب الصوم على الحائض ولا النفساء. اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس، ومعروف الحيض دورة شهرية لتأتي للمرأة والنفاس عقب الولادة، فيشترط لوجوب الصوم من على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي والشوكاني. حكم صوم الحائض والنفساء، يحرم الصوم فرضه ونفله على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما وعليهما القضاء. نقل الإجماع على جميع ما سبق أو بعضه ابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن تيمية. حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت وقت العصر، الظهر تمسك بقية اليوم، إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء نهار رمضان. فاختلف أهل العلم في حكم لزوم الإمساك عليهما على قولين. القول الأول لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن حزم وابن عثيمين. القول الثاني يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن باز. ما حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملا دون انقطاع؟ يجوز استعمال دواء مباح لتأخير الحيض سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملا مع الناس أو في غيره من الأوقات إن أمن الضرر. نص على هذا فقهاء الحنابلة واختاره ابن باز. والحكاية دي بتخدم المرأة لما بتكون في الحج والعمرة. هذا ولا تزال عندنا بقية أحكام الصيام، بنقف على حكم النية في الصوم وما بعده من أحكام، وبنكمل إن شاء الله برضو في رمضان لغاية لما يكتمل الكلام عن أحكام الصيام وعن فوائد الصيام وفضائل رمضان والثمرة من الصيام. كل ده لسه أمامنا، نتسنى فيه إن شاء الله خلال رمضان إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البيت عندك كوبي تاع المفتاح
ليه مغلق؟ حد أغلقه؟
لا 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 مش أنا لا ما عندك
ما لا ما عندي
نفتح ال هذا بشري الأضواء خلاص ما نروح ل
بارك الله فيكم.